يغني عن الإسلام مستفسرا، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. إذن هذه أمور الإسلام وهي أركان الإسلام الخمسة، وسيأتي لها مزيد تفصيل في الحديث الذي بعد هذا، حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس. فإذا الإسلام كما هو في الحديث هنا يتعلق بالأعمال الظاهرة، وكما قلت سوف نطيل كثيرا لأن الأحاديث، لأن مضمون هذا الحديث سيأتي له تفاصيل في الأحاديث التالية. فالإسلام أن تشهد، إذن كان الإسلام أعمال ظاهرة، شهادة، والشهادة هي عادة نطق باللسان، نطق باللسان تشهد، والشهادة كما نطق باللسان، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومعلوم أن هذه لب الإسلام، بل هي من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو مسلم حكما، من نطق بالشهادتين فهو مسلم حكما، نعامله معاملة أهل الإسلام ونكل سريرته وقلبه إلى الله عز وجل. وتقيم الصلاة، الصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وسيأتي لها مزيد التفصيل أيضا في الحديث الذي بعد هذا، وهي عبادة بدنية محضة، عبادة بدنية محضة. وتؤتي الزكاة وهي عبادة مالية محضة، وسيأتي لها مزيد التفصيل، عبادة مالية محضة. وتصوم رمضان وهي عبادة بدنية محضة. فالصلاة والصيام عبادتان بدنيتان محضتان، وتحج البيت عبادة مالية بدنية أو بدنية مالية، فيها مال وفيها أعمال جسدية. إذن هذه توزيع أركان الإسلام: الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، وهذه هي مفهوم الإسلام. إذن أعمال ظاهرة، أعمال ظاهرة. الإيمان حينما سأل قال صدقت، قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن فعلا هذا لفت النظر، يعني سائل يبدو عليه أنه مستفتي وأنه غير عالم ثم يسأل، فإذا سأل صدق السائل، صدق المجيب، هذا لا شك أنه يلفت النظر. قال صدقت، يعني كأنك عندك سابق علم حينما قلت صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن هذا هو الإيمان. إذن الإيمان أعمال قلبية، الإسلام أعمال ظاهرة بدنا ومالا، والإيمان أعمال قلبية. تؤمن بالله في قلبك، تعتقد اعتقادا جازما يقينا صدقا بالله عز وجل، موجودا وربا ومعبودا لا يستحق العبادة إلا هو، وتؤمن بالملائكة خلق من خلق الله، ذكر الله عز وجل شيئا من خصائصهم وصفاتهم في كتابه، وأخبر عنهم رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وأن لهم وظائف فيهم من هو موكل بالسحاب ومن هو موكل بأمور كثيرة دلت عليها الآثار والسنن، فتؤمن بهم على نحو ما أخبر الله عز وجل، ونقتصر على ما أخبرنا وكتبه، أن الله عز وجل أنزل على رسله كتبا، منها ما سمي ومنها ما لم يسمى، من الكتب المسمى التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، هذه كلها كتب مسمى فنؤمن بها. وهناك أشياء لم تذكر لنا أسماؤها، وهذه الكتب نؤمن بها على جهة الإجمال، وإلا دخلها التحريف، كما أخبر كتابنا القرآن نؤمن به لا شك أنه من الكتب أيضا، لكن نؤمن به على جهة التفصيل، وأنه لم يدخل تحريف ولا تغيير ولا تبديل. أما الكتب الأخرى فدخلها تحريف وتغيير، فنؤمن بها على جهة الإجمال. ورسله نؤمن كذلك بأن الله عز وجل أرسل رسلا. هناك رسل سماهم الله عز وجل في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم كأولي العزم نحو إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وهناك غيرهم كإدريس وإسماعيل واليسع ويونس ولوط إلى آخر من ذكروا في سورة النساء وفي سورة الأنعام وفي مواطن أخرى، والأنبياء. فنؤمن بهم الذين أخبرنا بهم بأسمائهم، نؤمن بهم بأسمائهم. ومنهم من لم نقصص عليك كما قال الله عز وجل، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فنؤمن بهم على جهة الإجمال والتفصيل على نحو ما جاء في كتاب ربنا. واليوم الآخر من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، وهو يوم البعث والنشور، وهو أن هناك يوما يجمع فيه الله الخلائق ويبعثهم من قبورهم ليجمعهم في ذلك اليوم ليحاسبهم، ويرى أهل النار سبيلهم ويرى أهل النار ويرى أهل الجنة سبيلهم، فريق في الجنة وفريق في السعير. وهو يوم حق ووعد حق، يجازى فيه كلهم بما عمل، حتى البهائم يختص فيه من الجماء من الجلحاء للجماء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. القدر أيضا من أركان الإيمان، أن الله عز وجل خلق الخلائق وقدر المقادير فهي عنده في كتاب، ولا يقع في كونه إلا ما يريد على مقتضى ما قدر سبحانه. وسبق أن تكلم عن هذا تفصيلا، ولعله في لقاءة قادمة نفصل القول فيه، لأن القول فيه يحتاج إلى مقام أطول. وأن الخير والشر كله من الله عز وجل على معنى أنه قدره، وإلا في الحديث في الدعاء والشر ليس إليك، لكنه خلق كل شيء، هو الذي خلقه سبحانه وتعالى، ولا يقع في كونه إلا ما يريد. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن كأن هناك ثلاث درجات: إسلام وإيمان وإحسان. والإحسان درجة لا يبلغها كل أحد، أن تعبد الله كأنك تراه، ولهذا جاء الثناء عليهم في أكثر من آية، وذكروا مع الإيمان وذكروا مع الإسلام وذكروا مع الإحسان. فمن ذكر الإحسان مع الإسلام قوله تعالى: بلى من أسلم وجاءه لله وهو محسن. ومن ذكره مع الإيمان: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما عملوا إذا جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. فذكر الإيمان مع الإحسان، وذكر المحسنون والثناء عليهم، وأنهم يبلغون درجة لا يبلغها غيرهم في قوله سبحانه: إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقوله سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالإحسان درجة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك ترى. حينما يوفق العبد لأن يبلغ هذه الدرجة ويعبد الله كأنه يرى ربه عيانا، فمعلوم أنه سيكون أكثر خوفا وأكثر رجاء وأكثر طمعا وأكثر استحضارا للقلب وخضوعا لله عز وجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا لم تبلغ هذه الدرجة فلتستيقن يقينا جزما أن الله يراك، وهذا أمر غير مشكوك فيه أن الله مطلع وأنه يراك. غالبا إذا صدقت في هذا الاعتقاد أن الله يراك، غالبا ترجع إلى كأنك تراه. فإذا هذه درجات ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. إذا ذكرت مجتمعة في نص واحد قرآني أو حديثي فإن الإسلام يتعلق بالأعمال الظاهرة والإيمان يتعلق بالأعمال الباطنة، وإذا ذكر أحدهما منفصلا عن الآخر فإن الإسلام يعني الإسلام والإيمان والإيمان يعني الإسلام والإيمان. ولهذا يقول علماء في الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع، إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. ثم قال جبريل عليه السلام أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. هذا أيضا يدل على الأدب كذلك في العالم، أنه إذا لا يعرف شيئا أن يقول لا أعرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتحرج أبدا أن يقول لا أعرف، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني علمي وعلمك فيها سواء، يعني لا أعرف، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وهذا أيضا طريقة في التعظيم، طريقة في 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 في, في أهمية الأمر، وأن الساعة لا يعلمها إلا الله عز وجل، ولهذا مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله، وهي المذكورة في آخر سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فعلم الساعة عند الله عز وجل، لا يعلم متى الساعة إلا الله. وإن كان هناك أمرات سأل عنها فأخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أشراطا لها في أحاديث أخر ودلت عليها بعض الآيات القرآنية، هل ينظرون إلى أن تأتيهم، هل ينظرون إلى أن يأتيهم الله في ظل، هل لا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، هل ينظرون إلى أن تأتيهم ملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. قال فأخبرني عليكم السلام، قال فأخبرني عن أماراتها، قال يعني أخبرني عن علاماتها، مادام ما أخبرتني عن الساعة فأخبرني عن علامات الساعة. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقال أن تلد الأمة ربتها، من علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها. اختلف الشراح رحمهم الله في المراد من هذا الحديث، وإن كان أغلبهم قال إنها تكثر الإماء بحيث إنه قد يشتري الابن أو حتى البنت تشتري أمها وهي لا تعلم فتكون سيدتها أو ربتها، وبعضهم قال إنه مقصود به أم الولد حينما يتسرى السيد أمته فتأتي بأولاده فتعتق بسبب ولدها، لأن أم الولد تعتق إذا استولدها سيدها فإنها تكون أم ولد، فإذا مات فإنها تعتق وعتقها بسبب الولد، فيكون كأن ابنها كان هو سيدها على كلام. لكن على كل حال عموما تدل على كثرة الإماء، أن تلد الأمة ربتها، ولهم في ذلك كلام طويل. وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، هذا أيضا علامة من علامات الساعة، وكأن معناه أنه والله أعلم أولا أنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا تصير إلى لكع ابن لكع، تصير إلى لكع ابن لكع، وأن الناس في آخر الزمان يحلون منازل وينزلون منازل ليسوا أهلا لها، وأنه يسود الجهال ويذهب أهل السيادة وأهل الصدارة من أهل العقل والعلم والحكمة، ويتولى أناس ليسوا بأهل الله. ولهذا أيضا إذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال كيف تضيع؟ قال أن يسد الأمر إلى غير أهله. فمن علامات الساعة أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، يعني على معنى أناس ليسوا بأهل للصدارة يتصدرون، وهذا يدل على كثرة الهرج والمرج، وعلى أن الموازين تضطرب، وعلى أن الأمور تختلف. ومعلوم أنه إذا كان مثل هذا وتولى الأمر غير أهله فهذا يدل على انتهاء العالم، لأن انتهاء العام يكون بالفساد ويكون بالخراب، ولا يكون الفساد والخراب إلا إذا تولى الأمور غير أهلها. أما إذا كانت الأمور بأيدي أهلها ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب انتظمت الأمور. أما إذا كانت الأمور عن طريق الزور والتزوير وشهادة الزور والمحسوبيات ونحو ذلك فإن هذا فساد عريض. وهذا تلاحظه حتى في الأمم، الأمم التي تحسن أمرها وتضبط توجهاتها وتضع كلا في مكانه وتضع الأمور في نصابها يكون حالته على استقامة. أما الأمم التي يشيع فيها الفساد وعدم الانتظام وترجع الأمور إلى محسوبيات وترجع الأمور إلى أن يوضع الرجل المناسب في غير الرجل غير المناسب في مكان أيضا غير مناسب، فإن هذا يؤدي إلى اضطراب عريض. فمن علامات الساعة ومن قرب فساد الزمان واضطرابه وانتقاض وانتقاض الأحوال أن ترى الحفاة العالة رعاء الحفاة، طبعا يدل على قلة ما عندهم. العالة هم الفقراء، رعاء الشاء يدل على أنهم ليسوا أهل مدنية، ليسوا أهل مدنية وليسوا أهل لبناء الأمور على وجهها، يتطاولون في البنيان. على معنى أيضا كذلك يدل على أن التطاول في البنيان أمر غير محمود كثيرا، وبخاصة إذا كان ليس لحاجة. ولهذا نقل عن بعض السلف أنهم كانوا يعني يفضلون أن تكون الأشياء من النباتات، البيوتات ثم من الطين أو من الطين المحروق ونحو ذلك، ذكروا أشياء من هذا. ومنها أيضا كذلك حتى المساجد أيضا أنها لا تزخرف. وهناك أشراط أخرى للساعة ذكرت في أحاديث أخر، منها مثلا زخرفة المساجد، ومنها كما في الحديث هنا التطاول في البنيان. وإن كان يعني أحيانا قد لا يكون هذا يدل على ذم لذاته، وإنما يدل أنه علامة من علامات الساعة. أحيانا كما ذكرنا في بعض الحديث أنه قد لا يدل على ذم هذا الوصف، وإنما يدل على أن هذا الوصف سوف يحدث، كما ذكر مثلا في حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج أن سيماهم التحليق، سيماهم التحليق، فهذا لا يدل على أن حلق الرأس محرم، إنما يدل على أن سيما هؤلاء التحليق. فلا يمكن يفهم منه أن التحليق، لأن هذا يحتاج إلى دليل آخر، يفهم الحكم حلا وحرما من دليل خارجي. فكونوا يتطاولون في البنيان يدل على أن هذا من علامات الساعة، وهذا أمر ظاهر. قال فمضى يعني فولى وغادر المكان. قال فلبثنا مليا أو فلبثت مليا يعني مدة، قيل 3 أيام وقيل غير ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فدل على أن هذه الأمور هي أمور الدين. وكما قلنا إن هذا الحديث من أصول الإسلام ومن الحديث التي تدل على كليات هذا الدين وقواعده العظام. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم.